السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله يا أخوات، عاملين إيه؟ إن شاء الله هنبدأ بشرح المبحث الثاني من الفصل الثاني برضك في كتاب الدراسات الصوتية للدكتور غانم قدور الحمد. بس قبل ما نبدأ المبحث ده، يعني خلينا نتوقف لحظة كده ونتأمل، يعني ازاي ان احنا بنخرج الصوت الجميل ده من افواهنا لما بنيجي نقرأ القرآن. طبعا نتحدث على القرآن، يعني ازاي تتحول الحروف من داخل المصحف الى انغام مطبوعة في اسمعنا. يعني تحس كده ان في صوت جميل قوي، تحس ان قلبك بيهتز من جمال الصوت ده والروح نفسها بتلين. فاحنا لما نيجي نقرأ القرآن، الله سبحانه وتعالى امرنا ورتل القرآن ترتيلا. ففي الحقيقة ان احنا مأمورين بالقراءة على اصول، اصول منضبطة. الاصول دي مبنية على فهم دقيق عشان نوصل فعلا لانتاج هذا الصوت القرآني العظيم. يبقى انا دلوقتي خاصة لو انا معلمة، خاصة لو انا بعلم، خاصة لو انا مثلا بسعى الى اجازة واكون معايا سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى عشان كده احنا بندرس العلم ده، مش عايزاك تفصلي ان احنا مثلا ليه بنعمل كده، لا انت فعلا هتوصلي للغاية، هتوصلي لغايتك من خلال العلم ده. بس لازم نفهم، يعني لازم عشان نقرأ القرآن على هذه الأصول المنضبطة لازم يكون في فهم دقيق جدا لكيفية إنتاج الصوت. يبقى هنا من هنا تيجي في أهمية علم الأصوات. ليه؟ لأن العلم ده بيكشف لنا أسرار النطق، بيعرفنا ازاي نتعامل مع اعضاء النطق من اول ما خدنا قبل كده الرئتين، الحنجرة، اللسان، الشفتين. ليه؟ عشان ننتج اصوات، يعني كل صوت يتميز في السمع عن الصوت الاخر. عايزين نعرف المهموس عن المجهور، عن الشدة عن الرخاوة، طب الاستعلاء، طب الاستفال. لما تفهمي الصوت ده وتفهمي طريقة كل، او تفهمي معنى كل صفة من هذه الصفات اللي ذكرتها، فانت بتوصلي الفهم عالي قوي وتطبيق متقن. حتى انت بتوصلي للتطبيق بنفسك. ليه؟ لانك فهمتي قوي وعرفتي الفرق ما بين المهموس مثلا والمجهور، فعمرك ما هتجيبي المهموس مجهور والمجهور مهموس. عرفتي الفرق فعلا في الاداء والتطبيق في من حيث الاستعلاء والاستفال، فمش هتيجي مثلا تجيبي المستعلي مستفل او العكس. مش عرفتي فرق المعتمد في الشدة والرخاوة، فمش هينفع تيجي حرف شديد تتعاملي معاه كحرف رخو او العكس. فالعلم ده مش طرفا كده، او ان احنا بنعمله كده يعني من باب الفزلكة، لا بالعكس، ده مفتاح من مفاتيح التلاوة الصحيحة بالفعل المنضبطة المبنية على فهم، اللي بيخليك تسعي الى انك تفهمي غيرك على كل المستويات العمرية والدماغية، يعني عقل، اي عقل ممكن تتعاملي معاه. ليه؟ لانك هتوصلي له المعلومة بالشكل اللي تتناسب تفكيره وعقله ومنطقه، انك فهمتي بشكل ايه عميق يعني. فالعلم ده هيفهمنا او يسهل علينا ضبط المخرج، ضبط الصفة اللي هي بالطريقة اللي تقربنا من الأداء القرآني اللي هو ورثناه بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المبحث ده احنا هنكون مع بعض كده في رحلة مع العلماء القدامى، مع شرحهم داخل جهاز النطق، عشان نعرف ازاي بيتولد الصوت، وبعدين الصوت ده ازاي بيتحول لحروف، والحروف طبعا بيحصل لها تراكيب وتتحول الى كلمات. والعلماء وضعوا قواعد دقيقة قوي لتفسير العملية دي. يعني خلينا نتعلم هذا العلم بشكل احنا حابينه، عشان تكون قراءتنا للقرآن اكثر وعيا، اكثر خشوعا، فيها عمق كده بيأثر في القلب. والاهم من كده ان احنا خدنا، يعني احنا نسأل الله الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكلمة ان انت هتعلمي حاجة، كلمة ان انت تتعلمي اصلا سهلة. انا لما اقرأ القرآن بشكل صحيح يعني ممكن من غير حتى ما اعرف ايه الحكم، فانا كده اسقطت فرض العين عليا وبقرا الحمد لله بشكل منضبط. طب انا اخترت ان اكون معلمه، فهنا بقى هيختلف الامر تماما، لانك عشان توصلي معلومه صح لازم تكون عندك عمق شديد قوي في فهم المعلومه، وكلنا طبعا درسنا في جامعات وفي كليات وعرفنا ان المعلم الواعي ازاي بيفيدك غير المعلم اللي بيفتح الكتاب ويقرا ناقل يعني. فهنبدأ المبحث على طول اللي هو إنتاج الأصوات اللغوية. هاخد معاكم حتة حتة كده من الكتاب ونحاول نفهم نطلع منها دروس نستفيد منها احنا في الأداء. يبقى هنا بالنسبة لعلماء التجويد في هذا المبحث بدأوا بالإشارة إلى إيه؟ إلى أن الهواء الخارج من الرئة أو من الرئتين هو الأساس في نشأة أو نشوء الأصوات اللغوية. يعني الهواء اللي خارج من الرئة هو المسؤول اللي احنا تكلمنا عليه ان هو اسمه هواء الزفير، اللي انت بتخرجيه دفع، مسمينها هم العلماء هنا ايه الدفعة القوية او الدافعة. يبقى هنا دلوقتي بنتكلم ايه هي مادة الصوت اللي هو هواء الزفير اللي خارج بقوة من الرئتين. طب الهواء ده وهو خارج يواجه حواجز، يواجه ايه حواجز؟ الحواجز دي بتكون موجودة فين؟ اما في الحلق او في الفم. يعني ايه حواجز؟ يعني في حاجة بتروح ايه الصوت خارج، مثلا شوفي وقفت مسكت، يبقى هو حاجز عمل مخرج فطلع صوت. هنشرح كل ده بالتفصيل، مش عايزة اسبق، خليني امسي فقرة فقرة من الكتاب ماشي. فلما يجي تلاقي الحواجز دي بيحصل تموجات وذبذبات، الذبذبات دي تسمى الصوت. وطبعا عرفنا ان اللي بيطلع الصوت اللي هي الاحبال اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. فاكد الدكتور احمد مختار عندك في الفقره في الكتاب ان اللغه الطبيعيه تعتمد على هواء الزفير اللي هو النفس. لما بيجي يخرج بيخرج ليه؟ لانتاج الصوت. وقال لك ان النفخ او الشهيق اللي هو الشهيق اللي هو الصوت اللي داخل ده لا ينتج اصوات مفهومه ابدا. يعني مثلا انت دلوقتي تعالي في انت سمعتي حد بيعمل صوت بيطلع اصوات من هواء الزفير، الا لما انت تيجي تتنحنحي بقى تعملي كده تشحتفي كده ما تعيطي، او انين الاطفال زي ما كما ذكر في الاطفال في الكتاب. يعني انت ما تعملي كده تعملي كده لجوه طلعتي الصوت اللي هو لما تكوني بقى ايه بتعيطي او بتبكي او شرقتي او حصل لك حاجه في الداخل. يبقى كلمه او الهواء الشهيق ده او اللي داخل جوه اللي احنا بنسميه لا ينتج اصوات ابدا مفهومه ابدا. يبقى ايه المسؤول عن الاصوات؟ اللي هو هواء الايه الزفير الخارج بارادتنا احنا من الايه من الرئتين من الرئتين، وده الماده الاساسيه للصوت خلاص. يبقى وده طبعا قلنا ايه ده لازم بيخرج بالاراده بشكل منضبط عشان تخرج الاصوات الايه المفهومه. جاء في الفقرة الثانية أو يعني داخل الكتاب بيشير الباحث إلى إيه؟ إلى وجود نصوص يعني متقدمة أو العلماء اللغة القدامى في توضيح عملية إنتاج الصوت، وهو بقى هيكلمنا على هذه النصوص خلال هذا المبحث. يعني الكتاب جمع هنا في الكتاب إيه؟ أربع نصوص أساسية من علماء التجويد اللي هم إيه الأقدمين. هدفها ايه؟ هي الهدف منها اللي هي شرح العوامل اللي بتميز بين اصوات الحروف. الله يكرمك، الكلام مش نظري ولا انا عايزاك عشان تكتبيه، لا انا عايزين نفهم، عايزين ناخد الكلام كده يمشي على العقل نطبق على طول ماشي، مش نكتب وننسى، لا انا عايزه نطبق على طول. حتى انا على طول بطبق معاكم كل مره حاجه، هنطبق المره دي حاجات تانية، حاجات جديده غير الضم اللي خدناه والواو، هنطبق حاجات جديده. يبقى انا دلوقتي انا بقول لك ايه ان هم عندهم اربع نصوص اساسيه عشان هدفها ايه شرح العوامل اللي بتميز الايه بين الاصوات بين الاصوات وبعضها. ايه هي النصوص الاساسيه دي اللي تعتمد عليها؟ قال لك اربع مجموعات: النفس والصوت، النفس والصوت، الحرف والمقطع والمخرج والصفه، الشده والرخاوه والتوسط. يعني ايه؟ يعني بيقولك ان في علاقة بين الهواء اللي هو النفس والصوت الناتج، يعني في دفعة وبعدين في صوت هينتج حسب بقى تضييق مجرى هذا الصوت عند الأحبال اللي هو هينتج عندي صوت، وبين نوع المخرج أو نوع الحرف. احنا كان نتكلم بقى بطريقتهم، بطريقة العلماء، وبعد كده في الآخر هتفهمي بقى ان موضوع الحرف والصفة دي أو كلمة مخرج وصفة دي كلمة يعني جايبينها لنا كده من لازم نشرح من الأول ازاي وصلنا لكلمة مخرج وصفة والمقصود بهم. فهنا بقى هنوصل للأصل من هنا. طيب انا كنت بقول ايه، احنا اللي هم الاربعه ايه هم؟ النفس والصوت، الحرف والمقطع، والمخرج والصفه، الشده والرخاوه والتوسط. يعني في علاقه بين الهواء والصوت الناتج، وبين نوع الحرف اللي هو المقطع، ومكانه، ومكانه اللي هو مخرجه، والخصائص اللي موجوده فيه، الخصائص اللي هي الصفات. يعني إيه مثلا؟ طب في حبس صوت في المخرج ده يبقى دي شده، لا في مرونه وجريان يبقى دي رخاوه، ده في توسط بين طبعا حروف التوسط ليها اداء كده معين هنشرحه لكم بالتفصيل. يبقى دي اول ايه فقره او تاني فقره في الكتاب. رجع تاني قال لك بقى ان هناخد نص نص. النص الاول اللي هو قول الامام المزني، قال لك ان اللي هو ابي عثمان، بقولك العوامل السبعه. ايه هما العوامل السبعه؟ خليني اقولك هو قصده ايه بالعوامل السبعه، اللي هو الجهر، الهمس، الشده، الرخاوه، الادباق، الارخاء، والمد. بيقولك ان العوامل دي هي اللي بتفرق بين الحروف حتى لو كانت تخرج من مخرج واحد. يعني الحروف اللي بتخرج من مكان او متشابهه في مكان خروجها، تمام، دي مثلا ايه لازم يكون فيها الصفات، الصفات دي اللي بتميز صوتها عن التاني. يعني مثلا هو بيقولك ايه، ما ينفعش ان انا اجي اخرج حرف من نفس المكان ونفس ليه نفس الصفات. تخيلي كده لو كل الحروف خاء، لو كل الحروف خاء هي نفس المكان ونفس الصفات، هيبقى صوتنا عامل ازاي؟ عماله كده. طب لو كل الحروف مثلا عين، تعالي كده نجرب، لو كل الحروف عين اهو، انا بقيت حمار صح، باخد شهيق واطلع العين صح، كل حروفي واحده بقيت حمار. طب انا لو كل حروفي ازاي؟ تعالي كده نجرب، لو كل الحروف هتبقى من مكان نفس المكان ونفس الصفه، تبقى بقيت ذبابة او نحلة. فهمتوا قصده ايه؟ بيقولك ان ما ينفعش ان احنا لو المخرج هو نفس المكان بنفس هو الصفات، هيتحول الى صوتنا الى صوت واحد، ها ملوش معنى، زي صوت البهائم او الحشرات او ايا كان منها، او الكلاب. هتلاقي كل كائن مثلا ليه حرف معين او طريقة معينة في الاداء بيقولها، بس كده واحد بس بنفس المخرج بنفس الصفة، فما عندوش هو لغة الكلام. فاحنا طبعا الله سبحانه وتعالى ميزنا، فلو المكان واحد والصفات واحدة هيكون الصوت كل واحد، هيبقى شبيه بأصوات الكلاب والحشرات والبهائم، خلاص مش هيبقى فيه تفاوت ولا اختلاف في هذه الحروف، تمام. يبقى ما ينفعش ابدا ان تكون كل حاجة من نفس المكان كلها مهموسة كلها مجهورة كلها، لا لازم يبقى فيه ايه اختلاف. ده الفقرة الاولى، خلاص. طيب الامام مكي في النص الثاني عندك في الكتاب، يعني نفس الكلام بس يضيف يعني ان الامام مكي ابن ابي طالب بيقول لك، هو بقى بيفسر الكلام، بيقول لك لا نجد حرفين من نفس المخرج متفقين تماما في صفاتهما ابدا ابدا، لان ده هيخلي الاصوات كاصوات البهائم بلا معنى. يبقى لو وجدنا، يعني اذا حدث ووجد حرفين من مخرج واحد لهما نفس الصفات تماما، لكان الصوت الناتج عنهما متطابق تماما، فمش هينفع، مش هينفع ان احنا هيكون نميز الكلام. وده يؤكد ان الحروف لازم او يجب ان تختلف، اما في المخارج او اما اللي هي نقطة التصادم اللي هو في جهاز النطق، او في الصفات. هي الصفات جهر، همس، رخاوة، شدة، كل الحاجات دي، وإلا خلاص تلاشت الفائدة في النطق، مفيش فائدة. يعني عشان انت لما من الحتة دي تعرفي جدا ان انت لما بتيجي تجيبي الزاي والسين، الزاي والسين حروف بتخرج من نفس البقرة والصاد. فانا لو استسهلت وما فهمتش المعنى اللي قصده الامام مكي وامام ابي عثمان، ها يعني لو احنا ما فهمناش كلامهم قصده ايه، هتيجي مثلا واحده تجيب لك ازاي سين او تقلل اطباق الصاد ها وتجيبها سين. يعني هي لو هي في الزاي والسين، ايه الفرق ما بين الزاي والسين؟ ان الزاي مجهوره والسين مهموسه، صح؟ طب هي لو جابت، لو قللت او خلت الجهر اللي في الزاي ده نفس الهمس اللي في السين، اصبح الحرفين زي بعض. انا اجي اقرا الكلمه الاقيها بتقول لي الطالبه مدخله لي الحروف بعضها، فكانها جابت لحن جالي لانها تحولت الزاي الى سين بمجرد انها استهونت في جهر الزاي، او انها تستهون في اطباق الصاد فتجيبها لي السين. ها يبقى عسى وعصى كما درسنا في متن الجزرية. تبقى عصى هي عسى. فهنا العلماء بيقولوا لك كده، انتبهي انتبهي، لان ما ينفعش ابدا ان يكون الحروف من نفس البقرة ويكون لها نفس الصفات. يعني مثلا ممكن قوي يبقى الحرف ليه نفس الصفات ولكن في مكان اخر. زي مثلا انت عندك الكاف والتاء، الكاف حرف ايه؟ شديد، هما الاتنين زي بعض، الاتنين فيهم شدة، فيهم همس، فيهم استفال، فيهم انفتاح، صح؟ يعني انا الوقت لما باجي اتكلم عن الكاف والتاء نفس الصفات، بس التاء بتخرج من طرف اللسان العريض مع ما يحازيه من نطع غار الحنك او الدم خالص، والكاف بتخرج من ورا من اقصى اللسان، صح؟ فاه عادي ان هم يتحدوا في الصفات ولكن لا يتحدوا في نفس المكان، في نفس البؤرة. عندك الدال والجيم والباء بنفس الصفات، نفس الصفات، لكن اختلاف المكان خلى اصواتهم مختلفة. فما ينفعش مثلا اجيب الدال مكان الجيم، ولا الجيم مكان الدال، ولا الباء مكان، لان هم متحدين في الصفات، بالفعل متحدين في الصفات، ولكن البؤرة التصادم مختلف. فهمنا النقطة دي قصده ايه؟ تستفيدي من هنا ايه؟ انك لازم تعطي كل حرف خاصة المتحدين في نفس المخرج تديله صفاته منضبطة، وإلا سيتحول إلى حرف آخر. النص الثالث اللي هو قول عبد الوهاب القرطبي، قال لك إن كل لفظ اللي هي الكلمة القرآنية، كلمة القرآنية تتكون من إيه؟ من حروف وحركات، ودي المادة اللي بيركب منها الكلام. يعني كل حرف في الحقيقة هو مقطع من النفس الممتد، صح؟ هو مقطع من النفس الممتد. فلما ينقطع تدفق النفس في نقطة مخصصة يسمى ده ايه؟ حرفا. يسمى المكان ده اللي هو بنقال عليه اللي انقطع فيه، هو ده اللي هو المخرج اللي بيتقال عليه الحرف. وبسبب اختلاف المخارج والصفات زي ما قلنا، جهر او همس او شدة او رخاوة او مد او غيره، تختلف الاصوات الناتجة. واشير القرطبي الى ان هذا الاختلاف هو حكمة الله سبحانه وتعالى في تمييز هذا الكلام، ويعني عشان احنا نفهم هذه الاصوات ونعرف نعبر، خلاص. طيب انا عايز اقول لك على حاجة، لما يجي الامام القرطبي بيقول لك ان كل لفظ اللي هو الكلمة يتكون من حروف وحركات، يبقى انت لما تيجي تقرأ الكلمة القرآنية احنا نجي نقرأها كده وخلاص واحنا لسه بنتعلمها؟ لا، انا لازم اعرف دفع الصوت والمخرج يطلع ازاي صحيح، وبعد كده اتي الحركة من مخرجها واجيبها بشكل صحيح ومنضبط، وحأتي بعد كده في موضوع الحركة والكلام ده بس عشان ما يطلش معانا التسجيل. يبقى انت لازم تفهمي ان الكلمة القرآنية لا، هي مجموعة اشياء ومجموعة أصوات، ها بتنقطع الكلمة في كل مقطع صوتي ليه خصائصه. يعني انت بقولك انا دلوقتي عندك نفس ممتد، وهذا النفس ينقطع عند مخرج، وهذا المخرج لازم يكون له صفات وله أصول وله أداء بانضباط، وانتقل بعد كده إلى الحركة، ثم انتقل إلى المخرج الآخر حتى أكون كلمة. لازم تفهمي ده. يبقى كل حرف له مقطع أو كل مخرج الصوت هو بيمتد ينقطع في هذا المكان، خلاص يبقى ده مقطع صوتي لوحده، ثم الذي يلي ثم الذي يلي. أفهم هذه المقاطع بشكل صحيح منضبطة، ثم أقوم بتركيب هذه الكلمة حتى تعطيني الكلمة القرآنية بشكل إيه منضبط. كأنك بتعملي كده عقد لولي، عقد لولي كده بتركبيه ها بشكل جميل انسيابي من غير إيه تكلف ولا تعسف. بعد كده النص الرابع اللي هو تشكبرا زادة الإمام قال إيه، قال لك أن العلاقة بين النفس والصوت وتفسير الشدة والرخاوة. ذكر أن الهواء الخارج هو الهواء بيخرج بطبيعته اللي هو بيسمى النفس، صح؟ نفس. لكن إذا حرك الإنسان هذا الهواء بإرادته وحدث انضغاط في مجراه في الفم أو الحلق، في الفم أو الحلق نتجت عنه تموجات، فإن النفس يتحول إلى صوت. ثم وصف كيف ينتج شدة الحرف أو رخوته حسب مقدار حبس الصوت. إزاي؟ قال لك إذا حبس الصوت تماما عند مخرج الحرف زي حروف الشدة، الشدة زي الجي وكل الحروف الشدة، خلاص أجد قطن بكت. يعني ما تيجي مثلا أنا هبسي أو أنا هطلع الصوت أج وقفت عند الجيم، هو ده حرف الشدة، تقطع الصوت النفس في بؤرة. مثلا ما اجي الطاء مثلا قطع الصوت، فده يسمى ايه شدة. يبقى اقول لك اذا حبس الصوت تماما في مخرج الحرف كما في نطق حروف الشدة، طبعا كالجيم زي ما قلنا، زي ما قلنا البيت احفظوه. طب لو جرى تماما بدون حبس ها يسمى رخاوة، زي مثلا تيجي حرف الدال الصاد أص السين أس إيه كمان الضاء أو لو أنا بقى واحدة جات بتضغط على حرف زي تقولك إيه أض أض قطع قطع، لما يقطع معاك الصوت ده يعطي أنت الرخاوة، لأن حرف الرخو ده طبعا في بعض الحروف الرخوة الغير متعدية زي الضاد هتجري في مكانها وتنقطع في صوت، لكن في حروف بتجري حتى لو قعدت لتاني يوم زي الذال والظاء وكده فبتقعدي تجريها. طب لو حصل حبس يبقى في غلط في المعتمد، يبقى انت ايه عملتي غلط. يبقى لما يجي دلوقتي الصوت قالك لو انحبس تماما في مخرجه يبقى حرف شديد. طب ما تيجي واحده تيجي تقولك اج اج ايه اج دي ايه حرف شديد ده، لا يبقى كده وقعت الشدة حولته الى جريان مستمر ها ما يجريش الجيم ابدا، الجيم ما يجريش، فهي تحولت الشدة الى ايه الى رخاوة. فانت من هنا تعرفي ان انا لا يصح ابدا اني اسمح كطالبة او كمعلمة ان انا اجري هذا، لان انا غيرت صفة حرف، صفات من الصفات الضخمة دي، الصفات التي لها ضد دي هي اصل بناء الحرف، بناء الحرف، فهمتي؟ رخاوة شدة توسط، فننتبه. طيب لما يجي بقى يقولك لا، قالك برضو كان الإمام قالك لو كان ما بين بين يعني ليس حبسا كاملا أو جريانا كاملا يسمى وسطا، وهم حروف الايه التوسط لين عمر. يعني مثلا لين عمر دي أخوات فيها شدة يعني تصادم في المكان، وفيها رخاوة بس هي ليها طريقه معينه. مثلا لما اقولك ان ايوه انت قفلت مخرج النون بس الرخاوه جت في الانف. ايضا كنت بقول ان حروف لين عمر ليها طريقه في الاداء، بنصطدم مثلا مخرج النون، بنتصطدم في مخرج النون باللسان جزء لساني وجزء خيشومي. الجزء الخيشومي ده هو مكان الرخاوه، فبقى عندي حاجتين، في مكان تصادم وفي مكان جريان، فعشان كده هي ايه ما بين رخو والشديد. خلاص ان شايفه انت مصطدمه ازاي. طب لو جينا من حرف الميم ايضا، لو تصادمتي في الشفه نفس الكلام، جزء شفوي بالشفتين وجزء خيشومي اللي هو هيجري الصوت في الأنف. لما تيجي مثلا في حرف اللام هيبقى عندك ايه، جزء الحافتين الأماميتين، وعندك جزء من ورا اللي هو جزء الانحراف، يعني كأن الصوت بيتسرب من مكان آخر، عنده انحراف الصوت، كأن انت قافله مكان بس بيتسرب في مكان تاني. فعشان كده انا عندي شدة تصادم وفي نفس الوقت جريان فبين رخو وشديدي طب عندك حرف الراء، عندك بؤرة انحراف في النص في المخرج فوق الحتة الدقيقة اللي هي البؤرة الصغيرة، ار ار ار، هذا الجزء بتاع الانحراف. لو انا واحدة بتقولك ار، ابصي ار، راح الجزء الرخاوة اللي في الراء، فلازم انتبه ده معناه، ده اللي انت لازم تفهميه كيفية الأداء. هل ينفع اللام تبقى مثلا تقول لي ايه لفظ الجلالة الله، طب الله فين جزء الانحراف، اين الجزء ما بين رخو وشديد؟ فمن هنا بتفهمي كيفية التطبيق والأداء. ما تيجي مثلا طب تيجي تقولي لي امال هم حطوا العين ليه معاهم، ليه حطوا العين معاهم؟ لان العين فيها جزء رخاوة ايضا وبعدين جزء شدة، ولكن مش بيبقوا في نفس الوقت، يعني يسبق الرخاوة في العين الشدة، تسبق كأن حاجة ثم حاجة. يعني مثلا اقول ايه يا 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 يا، شايفة العين حركتها حوالي حركة لربع، يعني جزء كده نص حركة رخاوة بعدين تقطع في الأحبال، عشان كده احنا بنجذبها لتحت. فوضع العين مختلف عن بقية الأحرف دي. يعني مثلا بتقولي الألف وانت بتصطدم الصوت بيجري، الأر وانت بتصطدم الصوت بيجري، الأن وانت بتصطدم الصوت بيجري، الأم وانت مصطدمة في الشفتين الصوت بيجري. أما العين فهي بتجري ثم تنحبس في الأحبال تحت، هو مكان التصادم في العين تحت في الحلق مع أقصى الحلق مع الهمزة، يعني هي بتجري في الوسط وبعدين ينقطع صوتها في الحبل الأحبال الصوتية تحت، ده جزء الشدة بتاعها. فعشان كده وقعت ما بين رخو وشديد. فالفكرة في ايه، في انك لما تفهمي الحاجات دي تعرفي تطبقي، حتى لو عندك قصور في التطبيق، انت مع الفهم المستمر هتظل تبحثي، يعني انت فاهمه بس يعني عندك قصور فهتبحثي وهتتصلي بامر الله. يبقى ده اللي احنا اللي كنت بتكلم فيه، ان الصوت ينحبس او يجري او ما بين رخو والشديد. احنا كده بنتكلم على الصفات، انت كده خلاص كانك فهمتي درس الصفات كله. طيب بعد كده عندك قالك ايه اللي هي العناصر النظريه الاساسيه. يعني بعد ما عرض لنا الإمام أو الأئمة كلهم اللي هو طبعا الدكتور غانم، يعني شرح لنا قال لنا إيه النصوص يعني اللي قالها العلماء. يلخص الكاتب أن عناصر إنتاج الصوت اللغوي، كان بيقول إن العناصر النظرية الأساسية، إن عناصر إنتاج الصوت اللغوي عند علماء التجويد زي ما تكلمنا في البداية خالص، النفس والصوت، الحرف والمقطع والمخرج والصفة، الشدة والرخاوة والتوسط. يبقى العناصر دي جاءت يعني عملناها من إيه، من جمع النقاط اللي ذكرت إيه في نصوص العلماء في اللي إحنا كنا لسه بنتكلم فيه ده. يعني بمعنى آخر إن الهواء اللي هو النفس والصوت الناتج منه وطبيعة الحرف اللي هي متمثلة ايه في طبيعة الحرف اللي هو المقطع الصوتي. يعني انا دلوقتي لما اجي اكلمك اهو، دلوقتي لما اكلمك ما بقولكش بقى الحرف، بقولك مقطع صوتي. يعني ايه مقطع صوتي؟ يعني انت مش بتتعاملي مع الكلمة القرآنية ان هي كلمة كده، مقطع صوتي مجموعة حروف مضروبة في الخلاط ويبقى صوت غير باين وكل حرف مش باين صفاته بحركاته. لا، افهمي بقى النقطة دي، ما تتعديش عليها كده. بقولك مقطع صوتي، يعني ايه مقطع صوتي؟ اللي هي ايه قطعة من الصوت اللي هي ايه المخرج. ايوه، يبقى انا دلوقتي لما باجي اتكلم ان المخرج اللي هو مكان خروج الصوت، الصفة اللي هي حال الحرف ما بين شدة جهر رخاوة همس، كل ده. يبقى لما نيجي نتكلم زي ما تكلمنا، حبس صوت شدة، انسياب الصوت رخاوة، توسط الصوت كذا، فانت لازم تفهمي ان انا دلوقتي عندي نفس النفس ده بيتحول الى صوت، بيتحول الى مقطع صوتي فين؟ عندما يضيق في مكان او في بؤرة او في معتمد، اللي هو يعتبر ان احنا بنسميه دلوقتي المخرج. يبقى كلمة مخرج دي كلمة يعني مش معبرة قد ما بقولك ده الصوت ده لازم يطلع قطعة صوت او مقطع صوتي، خلاص. ولازم المقطع الصوتي ده تميزه صفات، هذه الصفات هي اللي بتحدد صوته وتميزه عن غيره، تمام. طيب بعد كده قالك في الفقرة الثامنة اللي هنكلمها دي، هتامن حاجة بنتكلم فيها، ان المؤلف يعني هنا بيقولك ايه، لا يدخل في هذا المبحث يعني كل بقى كل انا مش بتكلم على كل بقى الصفات التانية، وبتكلم على الصفات المهمة، يعني كل مخارج الحروف وصفاتها لازم ان احنا نفهمها ونفهم معانيها، فاهمين ازاي؟ لانها اللي بتأثر على الصوت. يعني كلمة المفاهيم اللي احنا بنتكلم فيها، نفس، صوت، حرف، مقطع، كل ده لازم نفهمه، لازم نفهمه فهم دقيق جدا. طب هناخد بقى كل حاجة بالتفصيل. بس اشوف ان انا وصلت لحد فين في التسجيل، تقريبا التسجيل عدى 30 دقيقة. طب خليني اقف هنا وبعدين ناخد كل حاجة ايه في بالتفصيل، لان انا لازم افهم يعني ايه النفس بالتفصيل، الصوت، طب المقطع، طب الحرف، طب ايه الهمس، طب اقارن ما بين الهمس والجهر مثلا، الشدة والرخاوة. فاحنا حتى عايزين نطبق ده بطريقة عملية ان شاء الله داخل الحلقة، عشان كده بحاول اسجل قبل دخول الحلقة. نتوقف هنا واكمل ان شاء الله في تسجيل اخر. جزاكم الله خيرا.